ربي يستر واعن بفضلك الكريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة ما تبقى لنا من أيام وليالي رمضان. مرحبا بكم وحلقة جديدة في رحاب شرحنا لرسالتنا الموسومة بهذا العنوان: الإعلام ببعض أسرار الصيام. وهذا هو اللقاء الرابع في بدايته. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن منزلة الصيام في بيان العلاج للعلل والأمراض والأدواء، فذكرنا من أسراره أنه علاج لمرض الشبهات، لأن الصيام يحصل من خلاله الصائم القائم تقوى الله عز وجل، والتقوى تثمر العلم النافع، لقوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. فهناك علم يسبق التقوى، لأنه لا تقوى إلا بعلم، وعلم يأتي بعد التقوى. العلم الذي يسبق التقوى كوسيلة، من أهله من يعملون ومنهم من لا يعملون بالعلم، إنما العلم الذي تثمره التقوى هو العلم النافع فقط الذي يعمل به أصحابه. لذا قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، هذا هو العلم النافع. وقال: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي العلم الذي من خلاله تميز بين الحق والباطل، وتفرق بين الخير والشر، بين السنة والبدعة. إذن في الصيام علاج لمرض الشبهات، لأن من خلال الصيام تحصل التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. جاءت التقوى هتثمر العلم النافع، هذا العلم علاج لكل شبهة. فبالعلم يكون عندك الفرقان اللي تفرق بين الحق والباطل، وفصلنا في هذا السر من أسرار الصيام. ثم انتقلنا إلى السر الثاني من أسرار الصيام، وهو أن الصيام دواء وعلاج لداء ومرض الشهوات. الشهوة هي مرض في القلب، وهي أصل الشر مع مرض الشبهة، وهي التي تقود الإنسان للوقوع في الحرام والمعاصي والمنكرات. علاجها في الصيام. كيف ذلك؟ كما ذكرنا لكم، الصيام يثمر التقوى، وهي التقوى إيه؟ منعك عن الحرام، منعك عن الشبهات والشهوات. فإذا في الصيام علاج لمرض الشهوة. وذكرنا الأدلة من الكتاب والسنة في باب مرض الشهوة، وصلنا إلى حديث أردنا أن نقف أمامه بالتفصيل، ختمنا به اللقاء الماضي، وهو حديث النبي عليه الصلاة والتسليم الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ذكرنا هذا الحديث في خاتمة اللقاء الماضي، وقلنا سوف نقف أمامه بالشرح والبيان لأهميته، فما زلنا مع هذا السر العظيم من أسرار الصيام وهو علاج مرض الشهوة. تعالوا لنقف أمام هذا الحديث ونذكر أقوال العلماء في هذا الحديث. يقول العلماء: كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ينبه أصحابه رضي الله تعالى عنهم ويحذرهم من الفتن التي تتسبب في أمراض القلب كمرض الشهوة ومرض الشبهة، ويعرفهم على بعضها حتى يكون دليلا لهم في تجنبها وإنكارها. وهي دي الرحمة يا إخوة، هذه من مقتضيات الرحمة التي بعث بها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فمن مقتضيات هذه الرحمة البيان والتعليم والخوف على من تعلم وعلى من تربي، فتحوطه بالنصيحة وتحذره من الخلل ومن الفتن. فكان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يحذر أصحابه من الفتن. لماذا؟ لأن أصل كل شر من مرضين، مرض شبهة يؤدي للبدعة والكفر والإلحاد والشك والعياذ بالله، ومرض شهوة يؤدي للوقوع في الحرام كأكل الربا والزنا والمعاصي، عافانا الله وإياكم من مضلات الفتن. وفي هذا الحديث الذي ذكرت قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: تعرض الفتن. تعرض يعني إيه؟ يعني توضع وتبسط وتلتصق، يعني تحيط بك. عشان كده النبي حذر من فتن كقطر السماء، أي كثرة الفتن هتعم البيوت، وده الحاصل. الفتن بتدخل لك في البيت على جهاز الهاتف في ايديك، الفتن في كل مكان تحيط بك، بقت عاملة مثل قطر السماء، نسأل الله السلامة. فده معنى تعرض الفتن، أي توضع وتبسط وتلتصق. وأصل الفتنة الامتحان والاختبار، الامتحان والاختبار. فالفتنة التي يضيفها الله سبحانه وتعالى إلى نفسه، أو يضيفها رسوله صلى الله عليه وسلم إليه، بمعنى الامتحان والاختبار والابتلاء. قال تعالى في صدر سورة العنكبوت: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا، هي دي بقى، أضيفت لله يعني اختبرنا يعني امتحنا، يعني الله سيختبرك كمؤمن. والاختبار إما يكون بالعطاء لتشكر، وإما يكون بالمنع لتصبر. فهيعطيك ليستخرج منك عبادة اسمها الشكر، يمنعك ليستخرج منك عبادة الصبر. وأنت أمرك عجب أيها المؤمن في كلا الحالين، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن الفتنة إذا أضيفت لله معناها إيش؟ الامتحان والاختبار. ربنا يفتننا يا أخي مش معنى الفتنة الأخرى الإضلال، لا، إذا نصبت الفتنة وأضيفت لله يبقى معناها إيه؟ يمتحنك، يختبرك. بس إنما في فتنة بتيجي بمعنى الإضلال، دي حاجة تانية خلاص، ولا تضاف لله عز وجل. قال العلماء فهي بمعنى الاختبار والامتحان والابتلاء من الله تعالى لعباده بالخير والشر، بالنعم والمصائب. وفتنة المؤمن في ماله وولده وجاره لون، وفتنة المشركين لون آخر. والفتنة التي تقع بين أهل الإسلام فيتقاتلون ويتهاجروا لون آخر، ويعرف المراد حيثما ورد بالسياق والقراء. يبقى دايما تعرف مفهوم الفتنة من خلال سياق الآية أو الحديث. تعرض الفتن على القلوب، نسأل الله السلام، عرض الحصير عودا عودا، قيل عودا بالضم. عارف انت الحصير بتصنع من القش او من الخوص والبوص، طبعا انتوا الجيل الجديد ما يعرفش يعني الحصير، ما نمشي على الحصير. قديما كان قديما الحصير كده اعواد بتتربط وتتفرش، عود عود من كسرتها. فعود بالضم، ضم العين، بمعنى أن الفتن تلصق بعرض القلوب كالفراش، أي بجانبها، كما يلصق الحصير بجنب النائم. لما تقرأ في الحديث كان النبي ينام على حصير فأثر في جنبيه، يعني علم، تجد كده لأن الحصير طبعا أعواد من خشب خلاص، فلما تنام عليه لازم يعمل إيه؟ علامة في الجسد، فكان يأثر في جنب النبي. فلما رآه الأصحاب قالوا يا رسول الله ألا نجعل لك وطاء، يعني نعمل لك فراش كده لين، فراش جميل مريح. قال مالي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل بظلها ثم قام وتركها. فده الحصير يؤثر في الجنب، كذلك الفتنة بمثابة الحصير الملتصق بالجنب، أي بجانبها، كما يلصق الحصير بجنب النائم ويؤثر فيه بشدة لصفة به. الحصير في شدة، ما هوش لين، في يبس فيؤثر ويؤلم، فكذلك الفتنة، نسأل الله السلام. وقيل بفتح العين عودا عودا، يعني قرأها البعض بالفتح عودا عودا، ومعناه تعاد الفتن على القلب وتتكرر. عشان كده العيد اسمه عيد ليه؟ من العود، يتكرر في كل عام عيد. ولذا قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لا تتخذوا قبري عيدا، اللي بيسموه المولد بقى، لأنه بيتكرر كل عام. يقول لك مولد سيدي فلان، هذه بدع ومحدثات ومنكرات، النبي حذرنا منها، بل حذرنا عند أشرف قبر، قبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال لا تتخذوا قبري عيدا، يعني لا يجوز، يحرم من البدع والمنكرات. فعود بالفتح من التكرار، تتكرر فتنة تيجي اللي بعدها، تيجي أختها وهكذا، نسأل الله السلام. والعود تكرار الشيء. قال فأي قلب أشربها، أشربها يعني استجاب لها وخالطها، كما يشرب الإنسان الماء فيختلط بجسمه وعروقه، يعني يتلبس به. وطبعا معنى أنه لابسها أن استقرت في القلب، القلب تمكنت منه، نسأل الله السلام. وما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه، نسأل الله السلام، لا يستقر على حال. لذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نسأل الله أن يثبت قلوبنا على دينه، اللهم أمين. أكثر من هذا الدعاء، فكان النبي يكثر منه، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو المعصوم المؤيد بوحي السماء. فماذا نفعل نحن؟ محتاجين ثبات وتثبيت، نسأل ربنا ذلك. إذن استقرت في القلب لأنه أشربه، وحلت فيه محل الشراب كما يستقر الماء بالأمعاء. لما تشرب الماء بيستقر فين؟ في الأمعاء، خلاص تمكن. كذلك الفتنة إذا أشربها القلب. علشان كده يا إخوة رحم الله ابن القيم عندما قال مدمن الخمر يتوب والمبتدع لا يتوب، فسئل قال لأن مدمن الخمر يعلم أنها معصية، والمبتدع يعلم أن بدعته دين. استقرت خلاص، ده دين مهما تتكلم معاه، أنت مش فاهم، مصر على البدعة. الكبوري مثلا روح كلم قول له هذا شرك، ممكن يقتلك. يقولوا سنة حسن، بيقولوا على الشرك سنة حسن. ليه؟ لأنه مبتدع، فبيرى أن البدعة دين، ودي المصيبة يا إخوة، دي المصيبة. فلما تتمكن الفتنة من القلب بيكون الهلاك والعياذ بالله. لذا قال فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، يعني علامة سوداء. يا رب سلم، يترك في القلب علامة سوداء من أثر تلك الفتنة، فلا يزال هكذا حتى يسود قلبه كله من جميع جوانبه. يسود القلب، وما دام يسود يعني غلف، فلا ولن تصل إليه موعظة، ولا ولن يتأثر بذكر ولا بنصيحة. يقول لك أنت بتدن في مالطة، أيوة يا سيدي بيأذن في مالطة، محدش سامعه يعني، لأن مالطة دي قديمة كانت منفى، يعني الاستخراب العالمي لما يكون غضبان على واحد مثلا في داء يوديه فين؟ يقول لك ينفيه في جزيرة مالطة في مكان ما حدش يعرف عنه حاجة، خلاص؟ يقول لك بيأذن في مالطة، لقد أسمعت لو ناديت حيا. دي قضية خطيرة، لأن البدعة تمكنت أو الشبهة تمكنت من اسود. فلا يتأثر بنصيحة، كما أقول دائما لكم بعض الناس لو قرأت عليه القرآن آية آية لن يتأثر، ممكن يتأثر من أغنية ويقعد يبكي صح، لكن ما يتأثرش من القرآن ولا السنة، لأن القلب إيه؟ خلاص من كثرة الفتن اللي أشربها القلب اسود القلب. فممكن أبيات شعر تخليه يبكي، أغنية لأم كلثوم مثلا زي ما يسموها الست يقول لك بتغني الأطلال وبكيت، إنما يسمع سورة قاف ما يبكيش ولا يتأثر. ليه؟ لأنه مريض القلب، مريض القلب، يقعد مسلسل يبكي لكن ما يبكيش مثلا من مشهد البؤس لفقير محتاج لإعانة مثلا أو لعمل خيري، لا لا لا، هو يبكي على الممثلة والممثل إلى آخره. عافانا الله إياكم من شر مضلات الفتن. فلما يسود القلب ويغلب بالسواد لا ينتصر، خلاص بالضبط كبعض من يتصدر بلا علم ويكون له شهرة ورواج بقى مشهور، مش ممكن يقبل منك نصيحة. انت مين انت؟ ده هو اللي بيجي في الفضائيات واللقاءات، مين بقى حضرتك تنصحه؟ فما ينتصحش. ليه؟ لان الفتنه تمكنت منه، حظ النفس، مشهور. اذا تجد بعضهم مثلا تدعوه لمحاضره في مسجد ما يجيلكش، يقول لك لا انا عندي في القناه بيسمعني ملايين، اجي اعمل ايه في المسجد؟ فتن، هو فتن الان، فتن بمرض الشهره، وده مرض خطير جدا. عافانا الله وإياكم منه، اللهم آمين. ما أطيب الخمول يا إخوة إنك تبلغ الدين ولا تنظر لشهرة ولا مدح ولا لثناء ولا ولا، افعل ابتغاء مرضات الله عز وجل، لأن دي فتنة، حب الظهور. لا نمنع الفضائيات، أنا بتكلم عن حال من يذهب للفضائيات، اذهب وعلم الناس وخير ينتشر، لكن اوعى تفتن بالشهرة، ده مرض، فتبدأ تزهد في تعليم الناس إلا عن طريق القنوات وفقط، ودي مشكلة، وتترك المساجد وتهجر طلاب العلم، والالتقاء بطلاب العلم هو دي التربية وده العلم، إنك تجالس أهل العلم تتعلم من لحظهم قبل لفظهم إلى آخره كالطرق الشرعية في تحصيل العلم. وأي وسيلة حديثة بنستخدمها من باب تبليغ العلم وتوصيله للناس، لكن ليست هي المقصد أن تشتهر بين الناس أو تعرف، لا. فكم من مشهور في الأرض مغمور في السماء، وكم من مغمور في الأرض مشهور في السماء، وهذا هو هذه الغاية، أن يذكرك الله عز وجل. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من الحديث. المهم أن تعرف في الملأ الأعلى بإخلاصك بتقواك بورعك إلى آخره. فهذه القلوب التي اسودت من كثرة الفتن لا ولن تتأثر بموعظة. قال وأي قلب أنكرها، يعني تجنبها ولم يستجب لها وعامل على إنكارها بالعلم، قال الله قال الرسول وحذر منه وعامل على إنكارها بالقلب أو اللسان أو اليد، إن أنا عندي كده قاعدة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فمن له قدرة واستطاعة على التغيير باليد وجب عليه التغيير باليد، بشرط ألا يحدث ضررا أشد ولا فتنة أشد. عجز عن التغيير باليد، طب اللسان، ذكر الناس وحذر الناس وانصح الناس، ما عنديش قدرة على دي، طب فارق المجلس بقى وانكر بقلبك، لأن الإنكار بالقلب عمل، فلابد من مفارقة. كنت في مجلس يعصى فيه الله وتنشر فيه الضلالات، يا إما تنكر، ما أقدرش أنكر، لا تجالسهم فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم. فده معنى إنكار الفتن، إما باليد وإما باللسان وإما بالقلب. نكتت فيه نكتة بيضاء، هذا الذي قام بإنكارها ينكت في قلبه نكتة إيش؟ بيضاء، أي ترك في قلب صاحبها نقطة وعلامة بيضاء أثرا لهذا الإنكار. شوف بقى فائدة الأمر والنهي، بياض في القلب وصفاء في النفس، اللي بيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصبر على أذى الناس، ده كله له أثر مادي في بياض القلب وانشراح الصدر، بخلاف اللي ما بيأمرش ولا بينهى، في عنده نقط سوداء والعياذ بالله. قال حتى يصير القلب أبيض، وهو الذي كثرت فيه العلامات البيضاء، بقى أبيض من أثر تكرار الطاعات وإنكاره لتلك الفتن، أبيض مثل الصفا. الصفا الحجر الأملس الناعم الناصع البياض، عارف الرخام والجرانيت، شوف كده الحجر اللي ورايا ده أملس إزاي، رخام ده إما يكون بقى أبيض ناعم ولامع، يا على الجمال. زيك في كثير من المعمار الإسلامي دايما تجد الأحجار الكريمة دي الناصعة البياض دي، الفسيفساء مش عارف يسموها ايه، تجد لها رونق جميل كده من الصفاء والنقاء. وهو الحجر المرمز الأملس الذي هو في غاية البياض والصفاء من شدة من شدته على عقد الإيمان وسلامته من الخلل. القلب يا إخوة فيه توحيد خالص، فيه سنة، فيكون مثل الصفا في البياض، الله أكبر. عشان كده حتى أنت لما تقابل ناس طيبين حلوين عندهم خلق تقول إيه ده؟ قلبه أبيض، قلبه أبيض، أيوة، من الاستقامة أبيض القلب. لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. شوف عليكم السلام، شوف قيمة العلم يا إخوة، يعصمك من الفتن، مش ممكن تضرك الفتنة. عشان كده دايما يقول العلماء الفتنة إذا أقبلت علمها العلماء، وإذا أدبرت علمها العوام. فالعالم يبقى عارف إن دي فتنة ويحذر، والناس يتهمونه ويسبونه، لما ينغمسوا في الوحل كما قال القائل سوف تعلم حين ينجلي التراب أفرس تحتك أم حمار، هتعرف بعدين. بس تبيعرف بعدين ده العامي الجاهل، إنما العالم بالعلم يتمكن من معرفة الفتن عند إقبالها. عشان كده مهم قوي عند النوازل أن نفزع للعلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اوعى تتخذ رأيا ما دمت لست منهم، اسأل العلماء. لا ما نعرف، تعرف ايه؟ دي نوازل الأمة يا ابني، ده في مسائل يتكلم فيها الصغار أهل بدر، وتلاقي ولد صغير بيتكلم فيه ويخبط ويرزع، نسأل الله السلام. وإن علم بابا غابت عنه أبواب، كما قال لنا بعض الفقهاء قديما ونحن صغار نتعلم الفقه، كان أحد مشايخنا يقول يا أولاد لا تتعجلوا حتى تنضجوا. فنحن عندما بدأنا تعلم الفقه حرمنا كل شيء، فلما أتقننا الفقه أبحنا كل شيء. عايز يقول لنا إيه؟ ما تستعجلش في صغرك، اصبر لما تهضم العلم، لأن اللي بيفتي وهو صغير لم يمكن كل حاجة عنده ممنوعة، لكن لما يتمكن في العلم هيعرف فين الرخص وفين المخارج وفين أحكام النوازل. عشان كده قال سفيان الثوري الفقه رخصة من ثقة، فالتشدد يحسنه كل أحد. والعالم ينظر للمآلات، الجاهل يسارع بالإنكار، دايما الجاهل على طول يخبط، إنما العالم قبل أن ينكر يفكر ماذا يترتب على الإنكار. بس هيترتب فتنة أشد يحرم الإنكار، هنجيب شر زيه خلاص سيب ده، على شكلة اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش، ما هو ده شر وهجيب شر زيه. طب ما تخلي الشر اللي عرفناه صح ونتعامل معاه لغاية ما ربنا يأذن بذهابه، طيب هيجيب شر أقل، يسن التغيير، هيزال ويأتي المعروف، الله أكبر، هذا أكمل درجات الأمر والنهي. فالعالم ينظر للمآلات بخلاف الجاهل يبادر بالإنكار ولا يفكر في المآل. عشان كده بتجد صغار السن يسيئون لكبار السن بحجة الأمر والنهي، ليه؟ لأنه جاهل. كما ذكرت لكم بعض القصص، بعد ما سلم الرجل المسن الكبير من الصلاة بيقول لمن بجواره حرما، قام صاحبنا الصغير السن بدعة ومكشتر كده، فما كان من الرجل الكبير إلا أن سبه بأبويه داخل المسجد، وقامت المشكلة، وكنت حاضرا فربنا من علي بالإصلاح. خير يا حج، خير يا ابني، يا شيخ الواد قليل الأدب ده يقول لي بدعة وضلالة وفي النار عشان بقول اللي جنبي حرما، والواد لسه مكشر برضه. فقلت له معلش يا حج، وخدت الولد على جنب قلت له يا ابني اللي انت عملته ده؟ قال لي مش بدعة. قلت له اصبر بس، ما بدل ما تبدع اصبر علينا، الله يرضى عليك، هو انت علمته السنة؟ سكت. قلت له طيب، هو انت مش حافظ حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعلم لعالمنا حقه سكت. تقول الراجل ده كبير ولا صغير؟ ده جدك يا ابني، ده لم توكر شيبته ولم تحترم كبر سنه، يبقى انت اللي خالفت السنه، يبقى انت وقعت في البدعه. ما دام تتكلم عن البدعه بقى بمفهومك انت، خالف السنه ولا لا؟ الراجل كبير في سن وفي دور الجد، وتقل ادبك عليه بالشكل ده وكل وتكشر له وتعمل له قدام الناس كمان في فضيحه، مش لما تيجي تنصح بينك وبينه وبأدب وتعرف قدر الرجل تقول يا ابني تعلم كيف تدعو. لو انت يا ابني معاك زوجتك العطر بتاعك كده في جيبك، واول ما الراجل سلم رحت ابتسمت له السلام عليكم يا حاج واديته العطر كده في ايده وطيبته، هتفتح قلبه وتقول له ما تسمعني كمان الصلاه على سيدنا النبي عليه الصلاه وازكى التسليم. يا ابني النبي علمنا لما نسلم من الصلاه نقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ونسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 33 وتمام 100 لا اله الا الله. بعد كده يا عم الحاج عايز تسلم على اللي جنبك سلم، وعايز تقول له حرما بس ما تجعلهاش عاده لانها دعاء فما يتكررش عقب كل صلاه الا بنص، وما فيش نص. فانت عملته مره ماشي بيدعي له يصلي في الحرم، وحشه دي ولا حلو؟ حلوة بس ما يخلاش عادة دبر كل بس، ولا بدعة ولا غير بدعة، ولا تبدع ولا تكشر ولا تأذي الناس. فهتجد من هذا الأسلوب الطيب قبولا، وهتجد الرجل بعد كده الكبير ده يحبك ويعلم الناس السنة اللي هو تعلمها منك. ولو في حاجة مشكلة يقول لهم اسألوا الشاب الجميل ده، ده علمني كذا وكذا وكذا. إنما اللي انت عملته كده الرجل ده خلاص خد منك موقف مش ممكن يأخذ عنك علم أبدا، حتى وإن أصبحت في القابل أعلم العلماء خلاص، لأن أنت أغلقت الباب بداية. وخلي بالنا نقول للشباب العلم والدعوة رصيد، لو حضرتك ما عندكش رصيد عند الناس والله لو أصبحت متقنا مش هياخدوا عنك. لازم يكون عندك إيش؟ الرصيد. النبي قبل البعثة كان الصادق الأمين، هو ده الرصيد، رصيد من الأخلاق. خلى أهل الشرك على شركهم لا يأتمنون أحد على أمانتهم إلا رسول الله، وكانوا عارفين أنه صادق لكنه الكبر، فكان عنده إيش؟ رصيد. شوف قصة إسلام عبد الله بن سلام، وده كان حبر من أحبار اليهود، عارف رصيد النبي لأنه قرأ ده في الكتب عندهم، ده كان عالم من علماء اليهود يعني قرأ التوراة والإنجيل، فعارف صفات نبي آخر الزمان. يقول عن قصة إسلامه: لما قدم النبي المدينة صلى الله عليه وسلم نادى على الناس، فرأيت كل صاحب حانوت طرق حانوته وكل صاحب دكان أغلق دكانه واجتمعوا على رسول الله، فقلت أذهب كي أراه، هروح أشوف هو ولا مش هو اللي احنا قرأنا عنه في الكتب. يقول: فنظرت إلى وجه محمد، شوف الرصيد بقى، فعلمت أن هذا الوجه ليس بوجه كاذب أبدا، وسمعته يقول: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وألينوا الكلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. يقول: فخرجت من بين الناس وأنا أقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك حقا رسول الله. الرصيد من الخلق وحسن المعاملة يظهر على الوجه، يظهر صدقك في وجهك وفي قسمات وجهك، فما تستعجلش قبل أن تنضج وقبل أن تمكن، ولا تتكلم إلا فيما تحسن. إن سئلت عما لا تحسن كل أدري، الله أعلم، بس خلاص اسألوا أهل العلم، لكن لا تتكلم بغير علم. ومش معنى لا تتكلم حتى تنضج إنك تترك الدعوة، لا، إلا تتكلم في إتقانه فقط. نادر يخطب الجمعة هيتكلم عن إيه؟ عن التقوى مثلا، خلاص يتقن الحديث عن التقوى ويطلع يتكلم عن التقوى. هيتكلم عن الصدق، يتقن الحديث عن الصدق ويتكلم عن الصدق. هو ده النضوج، انك لا تتكلم الا فيما تحسن، اللي هتتكلم فيه حضر له كويس واسال كويس وتمكن كويس. ان عرضت لك مساله وانت لا تدري، لا ادري بس خلاص الله اعلم، انتظروا حتى نبحثها وناتيكم بالجواب، انتظروا حتى نسال لكم وناتيكم بالجواب، وهكذا. وعلى السائل ان ينتظر، هو مستعجل ليه؟ ينتظر حتى تاتيه الاجابه الصحيحه السديده. رضي الله عن الامام مالك عندما جاءه السائل من بلاد اليمن بمساله، فسمع لها مالك، استمع له مالك ثم رفع راسه وقال للسائل الله اعلم. السائل تعجب وقال يا امام جئتك بمساله قوم من اهل اليمن، فماذا اقول لقومي ان رجعت اليهم؟ الان دول ارسلوني اليمن ودي مساله القبيله كلها، عايزين الحكم في المساله دي، اقول لهم ايه؟ قال يا هذا عد الى قومك فقل لهم سالت مالكا فقال لي مالك الله اعلم. بس خلاص مفيش مشكله، وينتظروا حتى ياتي العالم الملم بالمساله دي يجي يفتيهم. انا ما عنديش العلم الان وانت مستعجل، خلاص امشي، عايز بقى كده استنى لما نبحث تبقى تجينا مرة تانية، لكن الآن أنا لا أدري، وما دمت لا أدري ما أقدرش أفتيك، فأقول لك الله أعلم. عشان يعلمنا الأدب ده على صاحب العلم، إن سئل عما لا يعلم خلاص الله أعلم، يجي بقى يتحجك لك السائل الله أعلم، أنا لا أعلم، اسأل غيري أو عد إلينا حتى نبحث المسألة ونأتيك بالجواب. أداب طلب العلم. فصاحب العلم يا إخوة لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، أي جعل الله هذا القلب له بصيرة، هذه البصيرة من نور، يرى بنور الله رب العالمين، لأن العلم نور، الله نور السماوات والأرض الآية. وبعدين في طياتها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، فالعلم نور يقذفه الله في قلوب من يشاء من عباده سبحانه جل جلاله، فيكون عندهم بصيرة. ولذلك قال تعالى إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وعماها فقد العلم ورسوخ الجهل والعياذ بالله، وجود البدع ده عمى، فلا يختلط عليه الحق والباطل أبدا. قال والآخر أسود، أي القلب اللي أشرب البدع بقى وأشرب الفتن دي بقى لونه أسود، والآخر أسود وهو القلب الذي كثرت فيه العلامات السوداء من أثر تكرار استجابته لتلك الفتن، مربادا كالكوز مجخيا. الربدة لون بين السواد والغبرة، لون قاتم كده زي الأسود، فده معنى مرباد. فأصبح القلب أسود كالرماد، عارف انت الرماد الناشئ عن الحرق، شوف سواده كده بين السواد والغبرة كده، أهو ده اللون ده اللي اسمه المرباد ده، فالقلب يكون شكله كده والعياذ بالله. وكالإناء الماء للمنكوس، كالكوز مجخيا، الكوز يعني الإناء الكاسة يعني بتاعت بس تقلبها بقى، منكوس يعني كالمنافق والعياذ بالله، لا يستقر فيه شيء، لأنه مقلوب ينفع نملاه ما يتمليش، ليه؟ لأنه منكوس، ولو فيه كذرات من الداخل ما ينفعش ننظفه لأنه منكوس، فلو سكبت عليه ماء البحر مش هينضف. شفت خطورة الفتن بقى لما تتمكن من القلب، كالكوز مجخيا. طب الكوز المجخي ده المقلوب ده جواه نجاسة، ينفع نطلعها بقى بالماء؟ ما تطلعش، صب بقى البحر كله فوق من قعر الكوب كده مش ممكن توصل للنجاسة، فمش هينضف. شوف خطورة البدعة لما تتمكن عياذا بك. وذاك رضي الله عن محمد بن سيرين لما جاءه المبتدع وقال أريد أن أقرأ عليك آية، قال لا تقرأ علي آية، قال أريد أن أتكلم معك كلمة، قال ولا نصف كلمة، وطرد من المجلس. الطلبة تعجبوا وقالوا أراد أن يقرأ القرآن، قال والله خشيت على قلبي أن يقرأ آية من كتاب الله فيلبسها ويلحن فيها فتستقر في قلبي. ده مين ده؟ محمد ابن سيرين المحدث، مش إحنا الضعاف. خايف يسمع القرآن من مبتدع، ليه؟ خاف على القلب يلبس له. فعايز يقول لك ابعد عن المبتدع، ما تجلسهوش ولا تأخذ عنه شيء إلا بباب الرد فقط للضرورة عشان تبطل البدعة وتحذر منه، لكن اوعى تجلسه. قال كالإناء الماء المنكوس لا يستقر فيه شيء ولا يعلق به خير ولا حكمة، ما في، فيخلو ويفرغ عما أودع فيه من المعارف ومحاسن الأخلاق والآداب. وذلك كان فيه شباب كانوا على خلق ودين، لما فتنوا وتأثروا بالبدع انقلبوا على عقبيهم، بقوا سبابين وطعانين ولعانين، وذهبت محاسن الأخلاق، وجات الغلظة بعد اللين، والشدة بعد الرقة، وغير مضبوطة. ليه؟ أثر البدعة يا إخوة، تغير القلب والعياذ بالله. قال لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، أي لا يميز بين المعروف والمنكر ويخلط بينهما قصدا وعمدا، خلاص لأنه عنده بدعة بقى الدين. إلا ما أشرب من هواه، أي إلا ما يتبع فيه هواه أن يجعل هذا معروفا فيفعله وهذا منكرا فينكره، زي ما قلنا كده. المتبع للهوى مع الخطأ الواحد تتغير مواقفه. يعني له شيخ بيحبه وبياخد عنه، وفي شيخ بيبغضه، الخطأ نفس الخطأ إن صدر من شيخه لا يراه وأعمى ما بينكرش، نفس الخطأ إن صدر من شيخ هو مخالف له يسبه ويلعنه ويسقطه ويطعنه. فين العدل؟ ما هو الخطأ هو الخطأ. لماذا هنا عمي بصرك وعميت بصيرتك عشان شيخك، ولماذا هنا انتقدت قمت كالأسد المغوار تسب وتلعن وتنبح؟ يبقى أنت مفتون، وقعت في البدعة. ابن القيم رحمه الله لما اختلف مع بعض مشايخه قال شيخنا حبيب إلى قلبنا ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا، وبين الصواب بالدليل مع الأدب وحفظ قدر الشيخ، أيضا مع المخالف إن كان من أهل السنة لكن له زلة أو خطأ. ما تتعلم الإنصاف والعدل، صوب وبأدب واحفظ القدر وانصح بدل ما تسقط وتسب وتلعن، يبقى أنت فيك خلل في المنهج، ما تعلمتش. الشدة دي تكون على المبتدع العامل بالبدعة الداعي له الذي لا ينتصح، إنما عالم أو داع أو طالب علم من أهل السنة وحريص على السنة وبيعلم الناس السنة أخطأ، ده بشر بيصيب ويخطأ، له زلة له زلتان، وارد. من منا لم يخطئ قط؟ ومن منا له الحسنى فقط؟ لا أحد إلا رسول الله. الحسنى فقط للأنبياء والرسل، إنما ما دون الأنبياء بشر يصيبون ويخطئون، ويكفي بالمرء فضلا أن تعد عليه السيئات، يعني أخطأه قليلة بتعد على الأصابع، إنما حسناته إيه؟ كثيرة. فنقول تذوب سيئاته في بحر حسناته، وننصح له ولا نتبعه على الزلة، ونحذر من الزلة ببيان الدليل على الصواب، بس خلاص أدي العدل والإنصاف، ونحفظ قدره ونحفظ منزلته، هيظل شيخنا وتجرسنا لأنه هو اللي علمنا. صح؟ أخطأ ما ناخدش الخطأ عنه ونقول ده خطأ، والصواب كذا، وننصح له ونأخذ بإيديه لرحمة الله مع حفظ القدر والمنزل. إلا ما أشرب من هوى، أخطر حاجة إخوة اتباع الهوى. إلا ما يتبع فيه هواه أن يجعل هذا معروفا فيفعل وهذا منكرا فينكر، وإن خالف تمييز هذه القواعد التي ينطلق منها الحق والباطل مش مشكلة عنده. فإذا مرض الشهوة ده اللي بيتمكن من القلب ده فيجعل القلب يتبع الهوى علاجه في الصيام. ولذلك في الحديث اللي كلكم يحفظه، الحديث القدسي في الصحيح، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والصوم جنة، يعني وقاية، وقاية من المعاصي الشهوة، وقاية من كل ما يغضب الله، وقاية من عذاب الله. والصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، إيه شهوته، فإن سبه أحد أو قتله فليقل: إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم، ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه، أو كما قال نبينا عن ربنا جل جلاله. إذن في الصيام علاج لمرض الشهوة، لأن الجنة هي الوقاية، فهو حجاب يتسطر به الصائم حتى لا يتمكن منه الهوى فيرضيه في المهالك. فصومك صيانة لك أو وقاية لك من المعاصي من الزلات. ولذلك تجد الإنسان أثناء الصيام ما بيفكرش في معصية، مشغول بالصيام، إما بيقرأ القرآن، يا إما ديكوا قاعدين في درس علم، يا إما بيفكر في وقت الإفطار والآن من الجوع والعطش. إمتى بقى يفكر؟ لما يفطر تبدأ الشهوات تجيله بقى. كما قال بعض السلف: الصوم والجوع نهر ترده ملائكة الرحمن، والشبع نهر ترده الشياطين والجان. هكذا لما تمتلئ المعدة يبدأ يفكر في المعصية، إنما طول ما فريغ عمال يفكر فين؟ في ملئها. إمتى؟ العصر وعدة، كويس الشيخ هطول شوية في الدرس، بعد الدرس في أسئلة، يكون قربنا من المغرب، هانت، صح؟ مشغول بدي. لكن مشكلة بقى التاني الشبعان ده، نسأل الله السلام. طبعا المقام ضاق، وعقارب الساعة بتطاردني كعادتها دائما أبدا. وطبعا ده يكون آخر لقاء على مائدة رمضان بالنسبة لرسالة أسرار الصيام، ولسه ما أكملناش إلا النذر اليسير منها. فربما إن كتبت لنا حياة وبلغنا الله رمضان غير الرمضان يكون لنا جزء ثاني مع هذه الرسالة. وإن توفانا الله فلا تنسونا من دعوة صالحة بالرحمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وكما تعودنا بنشوف الأسئلة الواردة عبر البث، ثم ننتقل لأسئلة الحضور إن شاء الله رب العالمين. عليكم السلام. الحفظ للحبيب، أنا شفت الآن أن أنت بعت سؤال، فما خلص بس أسمعه إن شاء الله. الله يكرم. طيب، أبو إلياس مرحبا، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم صلاة التسابيح وما كيفيتها ووقتها؟ صلاة التسابيح كما ذكرت في اللقاء السابق لهذا اللقاء، اختلف العلماء حول حديث صلاة التسابيح، والراجح أن الحديث حسن، يعني صحيح، حسنه الحافظ ابن حجر وصنف فيه رسالة في صلاة التسبيح. صفتها 4 ركعات مثنى مثنى من ليل أو نهار، وتكون جهرية، بتقرأ الفاتحة عادي جدا في الركعة الأولى وما تيسر معك من القرآن، وأنت ما زلت في القيام بتقول: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. دول 5 تسبيحات كده بنسميهم تسبيحة واحدة، الخمسة دول تسبيحة واحدة، وتكرر دول 15 مرة وانت قائم. بعد ما تخلص 15 مرة الله أكبر وتركع، وبعد ما تقول سبحان ربي العظيم كالمعتاد بتكرر التسبيحات دي 10 مرات. سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وتكررهم 10 مرات. الله أكبر، تسجد السجدة الأولى سبحان ربي الأعلى كالمعتاد، ثم تكرر التسبيحات 10 مرات كل مرة ب5. الله أكبر، وتجلس بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، ثم تكررها 10 مرات. الله أكبر، وتسجد السجدة الثانية سبحان ربي الأعلى كالمعتاد، ثم تكررها 10 مرات. الله أكبر، وتجلس تاني، ما تقومش للتانية، تجلس تاني وتقولهم 10 مرات، ثم تقوم للركعة الثانية. هذا عن صلاة التسبيح، وتصلي منفرد في البيت. لك أن تصلي في العمر مرة، كل سنة مرة، كل شهر مرة، كل أسبوع مرة، عايز تصليها كل يوم مرة ما دام عندك وقت افعل، النبي رغب العباس في كده. لكن ليس من السنة أن تصلي جماعة في المساجد، والله أعلى وأعلم. أخونا إياد بارك الله فيه يقول: هل يجوز زواج المرأة وعقد كتابها على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة وأزكى التسليم بدون ولي من الأهل؟ عمر المرأة 23 سنة. بارك الله فيك، نريد الفتوى على الفتاة البكري وعلى المرأة الثيب المطلقة. بارك الله فيك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. الأيما امرأة، سواء كانت بكرا أو ثيبا، صغيرة أو كبيرة، لا يجوز النكاح بغير الولي وبغير إذن الولي مع شهيدي العدل. أما القول الذي يشتهر عن أبي حنيفة يخالف النص، وهذا من الأقوال الشاذة التي لا يعمل بها لوجود النص، لأن النبي قطع المسألة: أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. في بعض الحالات بيكون الولي متعنتا ظالما جائرا فاسقا، ولا يريد أن يزوج ابنته من الكفء لها بالدين والخلق. في الحالة دي إذا كانت في دولة مسلمة بتلجأ للقاضي المسلم يزوجها. لماذا؟ لأن الأب هنا متحكم متسلط مانع للخير، فالقاضي يسقط ولايته ويزوج البنت من صاحب الدين والخلق. أو إذا كان مثلا في بعض الحالات الأب تارك للصلاة كلية، عند العلماء تسقط ولايته، يبقى أخوها اللي هو ابن الأب ده إن كان على استقامة هو وليها ويزوجها الأخ. إنما أن تتزوج المرأة بغير ولي فهذا لا يجوز. في دول الغرب يتصور الأمر: امرأة دخلت الإسلام وما عندهاش ولي، أهلها كفار، فما حكمها؟ العالم وليها، ولها أن تزوج نفسها لعدم وجود الولي. إنما عندها الولي وتهرب وتتزوج بدون إذن الولي لا يجوز، النكاح باطل. أو الولي رفض اللي متقدم لها عشان مش كفء لها، ويقول لها طب نتجوز من غير الولي، لا يجوز شرعا، زنا، زواج باطل والعياذ بالله، نكاحه باطل، فلا يجوز. إذا لا يجوز الزواج بغير ولي إلا في حالات ذكرتها، والله أعلى وأعلم. أخونا أبو الياس يقول: ماذا يقال عند الانتهاء من قراءة القرآن، وهل يجوز قول صدق الله العظيم؟ لم يرد في السنة ولم يؤثر عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عند قراءة القرآن أن يقول صدق الله العظيم، وكذلك لم يؤثر هذا عن الخلفاء الراشدين ولا عن الصحابة ولا من جاء من بعدهم من أئمة الدين. وعلى هذا نقول: اقرأ واسكت، النبي لما قرأ علي بن مسعود القرآن في الحديث الصحيح قال حسبك، لما قرأ قوله تعالى من سورة النساء: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك، يكفي، ما قالش صدق الله العظيم. طب من قالها؟ هل يبدع؟ لا يبدع، هو خلاف الأولى فقط. فنقول له لا تواظب عليها، لكن لا تبدعه، خلاص لا تبدعه، نقول له لا تواظب عليه، لما تقرأ القرآن ختمت خلاص. لكن أنت لا تفعل، لا تقول مع كل آية كل قراءة صدق الله العظيم، لأنه لم يرد هذا ولم يؤثر، والله أعلى وأعلم. أخونا عبد الرزاق البحري مرحبا، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيقول: حياك الله شيخنا المفضل. آمين، ربنا يبارك فيك، حياك الله وبياك حبيبي. شيخي، أنا حديث عهد بالزواج وزوجتي لازالت مع أهلها ريثما يحل موعد العرس، فهل أخرج الزكاة عنها أم أن أهلها أولى بذلك؟ أحسنت السؤال. المرأة المعقود عليها ما دامت في بيت أبيها ولم يتحدد موعد البناء فوليها أبوها وليس أنت، وأمرها لأبيها وليست لك، فالذي يخرج عنها زكاتها أبوها وليس الزوج. إمتى تكون لما تيجي بيتك؟ مجرد أن تنتقل المرأة من بيت أبيها إلى بيت زوجها انتقلت الولاية من الأب إلى الزوج، أما ما دامت في بيت أبيها فالولاية للأب هو الذي يخرج عنها الزكاة. أخونا أحمد سيف مرحبا، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا وكتب أجرك، آمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو حكم تقديم الهدايا والاحتفال بعيد ميلاد الشخص؟ أولا، ليس من السنة ما يسمى بالاحتفال بأعياد الميلاد، هذا تشبه بغير المسلمين، ما عندناش في الإسلام ما يسمى بأعياد الميلاد. لكن إن دعا لك داع لا بأس. بعض الإخوة أحيانا مثلا يجي يوم مولدك يقول لك: إيه أطال الله عمرك في طاعته، لا بأس من الدعاء. إنما أن نقدم هدايا ونحتفل فهذا يخالف شريعتنا، والله أعلى وأعلم. لكن أنت إذا كنت بتهدي لغير مناسبة، فالنبي قال: تهادوا تحبوا، يعني الهدية وسيلة للمحبة، فدايما لأصدقاء كده يجي لهم هدايا ولو كانت رمزية بسيطة، فهذا من أسباب المحبة، والله أعلى وأعلم. بيسأل أيضا: ما هو حكم زيارة القبور يوم العيد؟ زيارة القبور مباحة دون تخصيص بالأعياد، لأن الإسلام نهى عن تجديد الأحزان، والعيد فرحة مش أيام للموت والحزن والبكاء. فنقول: لا يشرع زيارة القبور في أيام العيد، أيام العيد للأحياء فرحة وكذا، إنما زور القبر في أي وقت دون تخصيص وتعيين لأيام العيد. يقول لك: أصل الأموات بينتظرونا في العيد، ولا بينتظروكم ولا حد، وانت في بيتك العيد بيصلوا الدعاء، إنما العيد للأحياء الآن، مش كل عيد نسود الدنيا، يوم الصبح الفجر بعد العيد لابسين السواد ورايحين على القبور. يا جماعة صلوا الأرحام وعيدوا على الناس، قولوا الناس كل سنة طيبين مش رايحين القبور، فدي مشكلة، فهذا ليس من السنة. النبي قال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، أي مندوب ومباح الزيارة في أي وقت للعزة والاعتبار وللدعاء، أما أن نجعل العيد فلا يجوز، والله أعلى وأعلم. بيسأل أخونا أحمد أيضا: هل يشترط على المسلم أن يتبع مذهب معين كمذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه على سبيل المثال، أو يجوز له أخذ الأحكام من الأئمة جميعا؟ أحسنت السؤال. القاعدة أن التمذهب ليس بواجب، إنما مندوب لطالب العلم الذي يريد أن يتقن العلم أن يتخصص في مذهب، وهذا ما درج عليه العلماء في التدريس، عشان تتقن العلم تدرس مذهبا بعينه، مثلا تبدأ بدراسة المذهب المالكي حتى تتقن المسائل، أو تدرس المذهب الشافعي حتى تتقن المسائل، أو تدرس المذهب الحنفي حتى تتقن المسائل، أو تدرس المذهب الحنبلي مذهب أحمد حتى تتقن المسائل، ثم بعد ذلك تنتقل للفقه المقارن عشان تحتكم للأدلة وتدور مع الدليل حيثما دار. فقد أكون شافعيا لكن في بعض المسائل لا ألزم رأي الشافعي، ليه؟ لأن هذه المسألة ليس عليها دليل، بل الدليل مع أحمد، فألزم الدليل، لكن لا أتتبع رخص العلماء فأجمع الشر كله،
يعني قد أكون على مذهب وأخالف المذهب ليه؟ طلبا للدليل. مش البعض بقى بياخد الرخص اللي معلهاش أدلة فيجمع الشر كله، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. إذن التمذهب يندب لتحصيل العلم، تأخذ مذهب معين تتقنه حتى تتمكن في العلم، ثم بعد ذلك تدرس الفقه المقارن حتى تمكن، والله أعلى وأعلم. لكن من أنكر المذاهب كلية هذا رأيه يخالف منهج السلف، ولا تسمع له لهذه الأقوال. يقول أخونا أبو إلياس بارك الله فيه: هل ثبت ذكر أو دعاء في سجود التلاوة؟ تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. ورد بعض الأثار من الأذكار، منها أن تقول في سجود التلاوة: اللهم اكتب لي بها أجرا، وامحو بها عني وزرا، واكتبها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك ونبيك داود عليه الصلاة والسلام. هذا ورد. إنما ما فيش حاجة اسمها كفارة سجود التلاوة. يعني يقول لك مثلا أنا بقرأ ومش عايز أسجد، في كفارة؟ لا. أو أنا مثلا مش على وضوء فمش هسجد، في كفارة؟ لا. يا تسجد يا ما تسجدش، لأن سنة السجود، سجدت خير وبركة، ما مش هتسجد لحال ما، فما فيش كفارة له، والله أعلى وأعلم. يقول أيضا أخونا أبو إلياس: هل يجوز لي أن أصلي صلاة العيد في البيت جماعة مع الأهل؟ مدام هناك المصلى فلا يشرع ذلك، صلي مع جماعة الإمام ومع جماعة المسلمين، إلا في ظل الوباء المنتشر مثلا، إذا منعت الصلوات لوباء وكذا يجوز أن تصلي العيد في بيتك، أما الحمد لله في الساعة فتصلي مع إمام المسجد، إمام قومك، وتأخذ معك زوجتك، وتأخذ معك أطفالك، لأن هذه السنة. حديث أم عطية: كنا نؤمر بإخراج الحيض وذوات الخدور إلى مصلى العيد، يعني حتى المرأة الحائض تروح لمصلى العيد عشان تشهد فرحة المسلمين، لكن لا تصلي. طبعا كان مصلى العيد فين؟ في الخلاء، يصلون في الخلاء، والله أعلى وأعلم. بيسأل بقى شيخنا الشيخ سعيد بن هكو اللي وحشنا، ربنا يبارك فيك وينفع بيك، أنا أعلم مشاغلك في رمضان. بيسأل أخي الحبيب يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ حفظكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولك بمثل حبيبي الغالي. هل يجوز لي ترتيل دعاء القنوت بالمصلين كترتيل القرآن؟ كثير من العلماء كره ذلك، بل وعده البعض من الاعتداء في الدعاء، فبلاش تخلي الدعاء كالقرآن، ادعو بصوتك المعتاد خلاص كده، واهتم بالإخلاص والصدق في الدعاء، ولا تطيل على الناس إطالة يكون فيها الملل، إلا في بعض الليالي كالوترية، بعض الإطالة النافع المفيد لظروف الأمة لا بأس به دون خلل أو إخلال، فمثلا اللهم اهدنا فيمن هديت هكذا، مش اللهم اهدنا فيمن هديت، دي مش ومش قرآن، مش قرآن. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، هكذا دعاء. فبلاش التنغيم اللي يخرج عن الاعتدال. في واحد بطبعه صوته جميل فمش محتاج لتنغيم، هو نفس صوته كده ماشي، انما تعمد ذلك يفضل الترك والخروج من الحرج، والله اعلى واعلم. هل هناك من اسئله يا ابا يونس ام انتهت الاسئله عبر البث؟ اخونا ابراهيم يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم شيخنا، آمين ولك بمثل حبيبي. أحتاج بعض الأحيان استعمال رشاش الربو في نهار رمضان، فهل هذا جائز؟ نعم. بخاخ الربو كما قال الأطباء المتخصصون ليس فيه جرم وليس فيه سائل يصل للجوف، بل مجرد توسعة للشعيرات الهوائية ليتمكن المرء من النفس، فإن احتجت له فلا بأس ولا حرج، ولا تؤثر على صحة الصوم، والله أعلى وأعلم. وإن كان البعض للأسف من المعاصرين يمنع ولكن بلا دليل، والله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا، بيقول لي انتهت الأسئلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.